بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وللأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من سفر أعمال الرسل في الإصحاح الثاني في عدد 42. كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في البداية بحب أهني كل أبناء مصر في نجاحهم وتفوقهم في شهادات اللي ظهرت نتائجها في الثانوية العامة والشهادات الثانوية الفنية. ربنا يبارك نجاحهم ويبارك نشاطهم ويبارك اجتهادهم من أجل نفوسهم أولا، ومن أجل مصر، ومن أجل الوطن اللي بيعيشوا فيه، ويعيشوا دايما في اجتهاد وفي تفوق وفي تميز. كمان بهنيكم طبعا بصوم انتهاء صوم الرسل وعيد الرسل النهاردة، واحنا بنحتفل بيه في كنيسة تحمل اسم من اسماء الاباء الرسل. كمان بأود ان اتذكر ابطال مصر اللي ضحوا بنفسهم في حادثة رفح اللي كانت من عدة ايام، ابطال وابناء مصر من القوات المسلحة ومن الشرطة، وقدموا دماءهم في سبيل حياة مصر. بنذكر بطولتهم وشجاعتهم وأعمالهم، وبعزي شخصيا كل أسرة وكل بيت قدمت شهيد أو كان وفيها مصاب. بنصلي من أجل كل المصابين، وبنصلي من أجل الشهداء، ونعرف أن الشعوب دائما تعيش بحضور الأبطال، وهم أبطال باللي قدموه. وطبعا احنا خلال الأسبوع اللي فات ده معظمكم يمكن يكون قرا بعض التفاصيل عن هؤلاء وحياتهم وأسرهم وبيوتهم، وإزاي بيدافعوا عن مصر وبيدافعوا عن الوطن. هم مش بيمثلوا نفسهم، لكن بيمثلونا كلنا، بيمثلوا كل مصر. ولذلك ندعو لهم بالرحمة ونذكرهم بالخير، ونذكر أيضا تعبهم وعملهم البطولي. وإن كان بعضهم قد استشهد، ولكن نحن نثق تماما في قدرة أبناء مصر في أن يحافظوا على الوطن. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الرسل، وعشان كده نوقف السلسلة اللي كنا بنتأمل فيها، نكملها في الأسابيع اللي جاية، والنهاردة نتكلم عن ما يخص الأباء الرسل. الكنيسة المسيحية نحتفل بعيد الرسل في هذا العيد الثابت التاريخ 5 أبيب، وده أول عيد ثابت في التاريخ بعد العيد بتاع الميلاد 29 كياك. ودي الفترة دي في وسطها أعياد بتتحرك زي عيد القيامة أو عيد العنصرة، بتتحرك سواء بتتقدم أو تتأخر، لكن التاريخين دول هما تاريخين لفترة ثابتة في الطقس الكنسي. وبنحتفل بعيد الرسل وبنسميه عيد الرسل، وإن كنا نحتفل باثنين فقط في ذكرى استشهادهم. نتذكر الشهيد القديس بطرس الرسول والقديس بولس الرسول. ويشاء التاريخ الكنسي أن يكون استشهادهم في نفس اليوم وفي نفس المدينة، ونحتفل بتذكارهم في نفس السنة، سنة 67 ميلادية. والقديس بطرس الرسول لأنه كان يهوديا فاستشهد بطريقة الرأس على صليب ورأسه منكسة، والقديس بولس الرسول لأنه كان رومانيا فاستشهد بقطع الرقبة، قطع الرأس. ولكن الاثنين قدموا لنا شهادة حية وشهادة قوية، والعيد اللي احنا بنحتفل به بتذكار استشهادهم في 5 أبيب بيضمهم هم الاثنين، وكأنه بيضم كل الآباء الرسل. ليه؟ لأن القديس بطرس الرسول يعتبر من أوائل الرسل، والقديس بولس الرسول هو آخر الرسل. فالمسيح عندما اختار تلاميذه اختار 12، بعد كده 70، وبعد كده 1 اللي هو القديس بولس الرسول. أنا عايز أكلمك الرسل عملوا إيه، عشان كده عايز أكلمك عن الكنيسة التي ولدت على أيدي الرسل، وعايز أكلمك وأرجو أنكم ترجعوا كده بأذهانكم للقرن الأول الميلادي، وتعرف أن كنيسة المسيح التي ولدت على أيدي الرسل كانت كنيسة من أجل العالم كله. زمان العالم كان عبارة عن أوروبا وأفريقيا وأسيا، كانش لسه تم اكتشاف أمريكا الشمالية والجنوبية ولا اكتشاف أستراليا، كل ده تم من 500 سنة تقريبا وأقل. لكن كلمة العالم في زمن السيد المسيح كانت معروفة بهذه القارات الثلاث، وكان قمة العالم أو بحسب لغتنا الدرجة آخر العالم كانت هي مدينة روما، عاصمة الإمبراطورية الرومانية. وعايزك تاخد بالك أن كان العالم في معظمه تحتله الإمبراطورية الرومانية، تحتله عسكريا، ولكن في نفس الوقت كانت الإمبراطورية اليونانية تحتل العالم ثقافيا، فكانت اللغة السائدة هي اللغة اليونانية، لغة الثقافة، وكان السلطة السائدة هي سلطة الإمبراطورية الرومانية. في هذا ولدت الكنيسة المسيحية. علشان تبقى الصورة واضحة قدامك هكلمك في 3 نقط رئيسية. أولا الحواجز التي انتهت، وثانيا الروح الذي يوحد، وثالثا الكرازة التي امتدت للعالم كله. تعال أشرحهم لك بطريقة مبسطة خالص. عندما ولدت الكنيسة المسيحية كان العالم فيه انقسامات شديدة جدا، انقسامات وكأنها شكل من أشكال الصراعات، والانقسامات ده هي كانت عبارة عن تحزبات وشعوب مختلفة وفئات من الشعب، وكان على الكنيسة اللي اتولدت على ايد الرسل انها تصالح الكل، ودي كانت مهمة، وما زال دور الكنيسة ان يصالح الكل. ايه اللي كان موجود؟ اول حاجة كان في حواجز عرقية، كان في ناس يقولوا احنا يهود وناس تانية يقولوا احنا سامريين، لا دول بيكلموا دول ولا دول بيتعاملوا ويا دول، منقسمين. ويمكن كلنا نتذكر حادثة المرأة السامرية عندما تقابلت مع السيد المسيح، وفي اول المقابلة قالت له انت بتكلمني ازاي، انت نسيت، انت راجل وانا امرأة، وانت يهودي وانا سامرية، واليهود ما بيكلموش السامريين والسامريين ما بيكلموش اليهود. والحكاية دي ما كانتش وليدة في وقت المرأة السامرية، دي وليدة في قرون قديمة بعد ما كان الأسباط الاثناشر اليهود عايشين ويا بعض فيما يسمى بمملكة متحدة. الاثناشر سبط انقسموا بعد سليمان الملك وانقسموا إلى قسمين، مملكة شمالية تضم 10 أسباط وراح واخدين السامرة عاصمة ليهم، ومملكة جنوبية تضم السبطين وخدوا اليهودية أو أورشليم عاصمة لهم، وصار دول مخصمين دول. بس بتوع أورشليم عندهم الهيكل فعندهم مكان عبادة، طب السامرين يعملوا ايه؟ فابتدوا يلجوا الى ما نقرأ عنه في الكتاب المقدس ما يسمى بالمرتفعات، يعني الاماكن العالية يعملوا عليها حاجة زي تماثيل كده او انصبة ويعبدوه. وصارت فجوة كبيرة، جاءت المسيحية علشان تقرب اليهود والسامريين اللي هو الحواجز العرقية. ونسمع السيد المسيح يقول لهم قبل الصعود تكونون لي شهود في اليهودية والسامرة. يعني انت عايزنا يا رب نروح السامرة؟ قال اه، عشان تصلحوهم ويا بعض. ونسمع عن فيلبس الشماس يذهب الى السامرة ويبشر باسم المسيح، وتبتدي الحاجز ده يتشال، حاجز وانتهى. ده نوع من الحواجز. النوع الثاني كان حواجز قومية، قوميات بقى، اليونانيين واليهود. وكان هناك صراع كبير من أيام الإسكندر الأكبر، الإسكندر الأكبر قبل المسيح بحوالي 3 قرون. كان هذا الصراع بين اليونانيين، اليونانيين أصحاب ثقافة أصحاب فلسفة، نسمع عن الفلاسفة الكبار سقراط وأفلاطون وغيرهم، ونسمع عن التاريخ بتاعهم، واللي فيكم يروح اليونان يشوف هذه الآثار الجميلة جدا في أثينا من أيام الحضارة اليونانية الأولى والمعابد. ويمكن لما بتروحوا اسكندرية هنا بتشوفوا بعض نماذج مبسطة من الحضارة اليونانية والرومانية. كان اليونان هم موطن الفلسفة والأدب والمعرفة والثقافة والحضارة والنظريات الفلسفية، في حين ان اليهود متقوقعين على نفسه. وكانت الحكاية دهيت عاملة حاجز، دول يونانيين ودول يهود. وبرضو عايزك تفتكر كده حاجة لطيفة، ان فلسطين كأنها 3 محافظات فوق بعض، اليهودية اللي هي فيها أورشليم في الوسط السامرة وفوق الجليل، فكانوا يسموه جليل الأمم. فكأنك كل ما تصعد شمالا كل ما حدة التعصب اليهودي تقل، لأن فوق عايشين عيشة منفتحة شوية اللي في الجليل، في حين كل ما تنزل تحت وتصل الى اورشليم تجد هناك في اورشليم التعصب اليهودي الشديد. وكان على الكنيسة انها تصالح دول مع دول، وعايزة تقرب الحاجز القومي ده وتقرب اليهود لليونانيين. ونسمع عن واحد زي القديس لوقا. لوقا كان طبيبا وكان ايضا رحالا وكان رساما وكان مثقفا، ونسمع انه لما كتب انجيل معلمنا لوقا كتبه بلغة يونانية ادبية رفيعة المستوى. وحين يقولوا على انجيل معلمنا لوقا ان الادب اليوناني اللي فيه ارقى الاداب اليونانية، وارقى قصة مذكورة في انجيل لوقا هي قصة الابن الضال، وتفك الحاجز ده وصار في بلاد اليونان تتأسس كنائس وتتأسس إبرشيات ويروح لها بولس الرسول وناس تانية من التلاميذ والرسل، وتصير في دور الكنيسة، الكنيسة المسيحية توحد هذا وذاك. لما بتسمعوا كده تقروا في الانجيل الرسالة لكنيسة كورنثوس، تفتكر ان كورنثوس يونانية، او رسالة الى فيليبي يونانية، او تسالونيكي، دي كلها اماكن يونانية وصلها الايمان المسيحي. وطبعا كان اللي بيبشر في الاول يهود تلاميذ، لما وصلوا لغاية هناك ابتدى يكسروا هذا الحاجز ولم يعد موجود. الحاجز الثالث حاجز الختان والغرلة. ختان كانت عادة يهودية، والعادة اليهودية ده هي كانت علامة تكريس وعلامة عهد في العهد القديم لشعب اليهود. وفي شعوب، بل معظم الشعوب، ليس لديها هذا الختان، وكان موضوع الختان ده يشغلهم جدا. مختون تبقى يهودي، غير مختون ما يبقاش يهودي. طب السيد المسيح نقل الفكر من علامة في الجسد إلى الفكر الروحي، وابتدى الآباء الرسل يظهروا أن الحياة مع المسيح تحتاج فهما روحيا وليس فهم الناموس الحرفي. عشان كده نقرأ في رسالة غلاطية: في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، الغرلة يعني عدم الختان، بل الإيمان العامل بالمحبة. وأرجوكم تقفوا وياي عند الآية دي. في المسيح يسوع لا ينفع الختان شيئا ولا الغرلة، في المسيح يسوع يعني العهد الجديد، بل طب إيه اللي ينفع؟ قال الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان الذي نحوله إلى محبة. ما الإيمان ده في القلب، لكن محبة هي اللي بتبان. عشان كده إذا لم توجد محبة صادرة منك فقلبك خالي من الإيمان. تقولي ده أنا مؤمن، ده أنا أعرف الإيمان، وأقول لك قانون الإيمان، أقول لك مش الحكاية قانون. الحكاية إن إيمانك الداخلي اللي محدش هيشوفه يعبر عنه بالمحبة، الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان المترجم إلى أعمال المحبة. وانتهى الحاجز ده، حاجز الختان والغرلة. حاجز رابع كان موجود بنسميه حاجز الحضاري. العالم اللي حكيت لكم عليه في الثلاث قارات دول كان فيه حضارة، بس كان فيه ناس اسمهم برابرة بيتكلموا لغات ما حدش عارفها، وناس تانية بيسموهم السكيسيون، ودول كانوا أسوأ أنواع البرابرة، ولهم في التاريخ أمور دامية جدا. وكان الشعب اليوناني بيفتخر بلغته ويفتخر بثقافته ويفتخر بحضارته، وكان أي لغة تانية يسمعها يرفضها. طب الكنيسة هتشتغل ازاي؟ فابتدت الكنيسة تعمل نوع من المصالحة وكسر هذه الحواجز، حواجز اللغة، عشان تنتشر. عشان كده المسيحية لا تعرف لغة واحدة، المسيحية الكتاب المقدس مترجم إلى لغات ولهجات تتعدى 2000 عشان كل حد. أنا مرة قابلت واحد من دولة من دول أفريقيا، دول آسيا كده، وبعدين الكلام ده من حوالي 15 سنة، فبتعرف عليه فقال لي أنا العهد الجديد عندنا ما تترجمش كله، الترجم جزء منه ولسه ما تترجمش باللغة بتاعتنا، ولسه هيترجم بيترجم وهكذا. فصار الحاجز ده الذي يفصل هؤلاء، الحاجز الحضاري، البرابرة والسكسيون الذين كانوا ينتشروا في بلاد كتيرة في آسيا بالذات، ابتدى الحاجز ده يتقرب. ان انا ممكن اعرف المسيح باللغة بتاعتي، وممكن اعيش في المسيح بإيماني في المسيح باللغة بتاعتي اللي ممكن أعرفها وممكن أستخدمها. الحاجز الأخير كان حاجز خطير قوي، وهو حاجز العبيد والأحرار. كانت العبودية في زمن الكنيسة الأولى منتشرة جدا، لدرجة بيقولوا ان كان نصف سكان روما كانوا عبيد، يعني نص أسياد ونص عبيد عنده. وكان العبد يباع ويشترى زي أي، سامحوني في التعبير، زي أي حيوان، ليس له حقوق، ليس له صوت، ليس له طلب يطلب حاجة، هو مسؤول عن سيده، من سيده. ويمكن رسالة القديس بولس الرسول إلى فيليمون رسالة جميلة لما تقراها، هي إصحاح واحد، أصغر رسالة كتبها بولس الرسول، بيعالج في هذه القضية، وبيعالج قضية أنسيموس العبد الهارب. كلمة أنسيموس معناها نافع، زي ما بنسمي حد من ولدنا نافع أو مفيد. حتى بولس الرسول في الرسالة دهيت وهو بيكلم فيليمون بيكلمه بطريقة كده لطيفة ورقيقة، بيقول له هذا العبد الذي هرب منك كان غير نافعا، مع ان اسمه أنسيموس نافع، لكن الآن بعد أن نال الإيمان المسيحي هيرجع لك ويخدمك ويخدم وياك، بس مش تاخده عبد، تاخده أخ وابن نظيري. يتكلم عن نفسه يعني كأنك بتتعامل وياي أنا مع بولس الرسول. وكان الحاجز الاجتماعي ده من الحواجز الخطيرة جدا في تاريخ الكنيسة الأولى. هتعالج العبودية دي ازاي؟ وابتدى يعالجها بولس الرسول شوية بشوية، وابتدى يقرب. مفيش حاجة اسمها عبودية على فكرة، العبودية في بعض البلاد كانت موجودة لسنين قريبة خالص، وكان يباع الإنسان ويشترى، لكن مع القوانين ومع الحضارة ومع التقدم. لكن المسيحية عالجت، الكنيسة المسيحية الأولى عالجت هذه القضية منذ بدايتها. خلاصة النقطة دي يقولها بولس الرسول في عبارة جميلة، يقول كده في رسالة غلاطي أصحاح 3، لأنكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، لأنكم جميعا واحدا في المسيح. هقراها الآية التانية دي تاني، دي في غلاطية 3:27، لأنكم كلكم، كل اللي احنا قلنا دي، كل الحواجز، الناس كانت متقسمة، الكنيسة احتضنت كل هذا، لأنكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. كلكم، ما عادش في بقى يهودي ويوناني وبربري وعبد وحر وختان وغرلة ويهودي وسامري، لا، كله لبس لبس واحد، لبس المسيح. قد لبستم المسيح، ليس يهودي ولا يوناني، خلاص انتهت الحكاية دي، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، معتش، لأنكم جميعا واحدا في المسيح. وانتهى هذا الحاجز، الحاجز اللي كان بيفصل وبيقسم الشعوب والأمم، وجاءت الكنيسة المسيحية على أيدي أبائنا الرسل لكي ما توحد الجميع، وانتهت الحكاية دي، وصار العالم في المسيح واحدا، صار العالم في المسيح واحدا، وله هذه الصورة الواحدة، وصار الإيمان بالمسيح. ونسمع عن الكنيسة المسيحية إنها عاشت حوالي 5 قرون وهي كنيسة واحدة في العالم كله. اللي فيكم بيحب يقرأ التاريخ، والتاريخ طبعا ممتع، تاريخ المسيحية، يعرف إن أول انقسام حصل في تاريخ المسيحية حصل سنة 451، يعني في القرن الخامس الميلادي، يعني من أيام المسيح، رغم أنه ظهرت بعض الهرطقات ولكن المجامع المسكونية الأولى ده هي تصلحتها وحكمت فيها وأظهرت أن هذه بدعة أريوس أو هذه بدعة نسطور وغيرهم، وصار العالم المسيحي كله في الشرق وفي الغرب واحد لمدة تقترب من 5 قرون. خمسة قرون يعني تقترب من 500 سنة زمن، عمر زي الزمن اللي من ساعة ما اكتشفوا أمريكا. وصار العالم الواحد ده أساس المسيحية في كل حتة. بس عايزك تفصل بين هذه الوحدة اللي عاش فيها العالم المسيحي كله بعد ما اتكسروا كل الحواجز اللي كانت موجودة اللي شرحتها، والعالم المسيحي ده هو بقى في كل منطقة يعبد المسيح بحسب الثقافة بتاعته. يعني مثلا في أفريقيا غاويين يلبسوا ألوان، وغاويين يلبسوا يزينوا نفسهم كده بريش الطيور وحاجات زي كده، وغاويين مثلا يمسكوا الطبول، دي الثقافة بتاعته. ثقافة احنا مثلا من الثقافة بتاعتنا ان عندنا الدف في كآلة موسيقية، عندنا التريانتو، دي الموسيقى الكنسية بتاعتنا، دي ثقافتنا. مثلا عندنا الشمعة لما بنقدمها ولها معاني روحية كبيرة. في بعض الأماكن، بعض الكنائس في العالم مثلا ما يستخدموش كنب زي كنائسنا، زي أديورتنا ما فيهاش كنب ولا كراسي خالص، المؤمنين يفضلوا واقفين. أماكن تانية يستخدموا الأناديل، أماكن تالتة ما يستخدموش الكهرباء. كل دي مظاهر حضارية ثقافية لا تؤثر على الإيمان المسيحي اللي كان موجود في القرون الأولى، في الخمس قرون الأولى. دي أول علامة. العلامة الثانية الجميلة الروح الذي يوحد. لو رجعتوا كده بذهنكم وياي لغاية سفر التكوين وتقروا عن برج بابل اللي كانوا عايزين يعملوا برج عشان ينقذوا نفسهم من الطوفان ويطلع البرج عالي، وكان لسه علوم الهندسة ما وصلتش يعني، وعايزين يعملوا البرج العالي ده، الله أعطاهم ضربة هذا البرج وصاروا في ألسنة بلبلة الأنسنة، وصاروا مش فاهمين بعض، واقفين جنب بعض مش عارفين يفهموا، مش عارفين يتكلموا. عندما حل الروح القدس يوم 50، حل برغم ان كانوا المجتمعين من بلاد كتيرة ومنهم من مصر ومنهم عرب، وكان كل واحد يسمع عظة بطرس الرسول بلغته. يعني انا معرفش غير عربي واقف اسمع العظة بالعرب، مع ان بطرس كان بيتكلم يهودي او عبراني يعني. وهكذا كل واحد ابتدى يسمع اللغة بتاعته، وكان الروح كأنه يترجم، وصار الروح يوحد. كلنا من جنسيات مختلفة، من بلاد مختلفة، من لغات مختلفة، لكن كل إنسان كان يستمع كيف يفهم وكيف يفهم لغته. وكان الروح القدس يحل عليهم في يوم 50 وبالمظاهر الريح والنار واللغات. وعايزك تاخد بالك من معلومة جميلة قوي لما بيتكلم عليها بولس الرسول في رسائله. في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 12 وبعدين 13 وبعدين 14، خدوا بالكم من الترتيب ده. في إصحاح 12 يتكلم عن مواهب الروح، الروح القدس، ويتكلم على المواهب. هذه المواهب، مواهب الحكمة ومواهب التدبير ومواهب الإيمان ومواهب شفاء الأمراض ومواهب التكلم بألسنة، مواهب كتير. ده في الإصحاح كورنثوس الأولى 12. لكن يجي في آخر الإصحاح ويقول كده: ولكن أريكم طريقا أفضل. بعد ما اتكلم على المواهب اللي ممكن تتعب الناس بأي صورة، قال لهم طب انا هقول لكم بقى على الموهبة الاعظم، وخصص الاصحاح رقم 13 للحديث عن المحبة. ارجوكم تلتفتوا للصورة دي جيدة. اصحاح 13 كورنثوس الاولى خصصه كله للمحبة، ويتكلم عن المحبة بعبارات قوية للغاية، وهو بيذكرها كأنه بيقولها في سورة نشيد. انا يعني يهمني ان انا اقرا لكم بعضها، بعض العبارات دهيت لانها عبارات قوية. يقول ان كنت اتكلم بألسنة الناس وليس لي والملائكة، ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن او سنجا يرن. معرفش جاب التعبير الجميل ده منين، نحاسا يطن او سنجا يرن زي الطبلة. عارفين الطبلة؟ تضرب على الطبلة هي قد كده وتطلع صوت لكن فاضية هوا. وان كانت لي نبوة واعلم جميع الاسرار وكل علم، وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. ده انا عندي ايمان ينقل جبل، ايه اكتر من كده؟ يقولك بس ما فيهوش محبة، يبقى ما يسويش، يسوي صفر. وان اطعمت كل اموالي، يعني جبت كل الفلوس اللي عندي وحولتها الاكل لطعام اكل به محتاجين، وان سلمت جسدي حتى احترق، يعني واحد بيموت نفسه في الخدمة او بيموت نفسه في اي حاجة، ولكن ليس لي محبة فلا انتفع شيئا. ده بولس الرسول اللي بيقول، ده بيقول الكلام ده لنا كلنا، ده بيتكلم كمان عن نفسه. يعني هو بيقول حتى لو انا عملت كده لا انتفع شيء. ارجوكم هذه عبارات جديرة ان احنا نفهمها ونعيشها ونعرف معناها، ومحدش يغير في مخنا، لان لما يتكلم عن المحبة يحطها هي نمرة واحد. كلام ده كلام الانجيل. وبعد ما يتكلم بقى يقول المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر، ويحط القائمة الجميلة دي حوالي 14 نقطة، يجي في الاخر ويقول والمحبة لا تسقط ابدا، وحطها كده شهادة فوق، لان المحبة الله محبة. فلما اقول لا تسقط ابدا، الله لا يسقط ابدا. وفي اخر الاصحاح يقول اما الان فيثبت الايمان والرجاء والمحبة اللي هي الفضائل العظمى، هذه الثلاثة، ولكن اعظمهن المحبة. هذه كلمات لكل قلب، وهذه كلمات عشان يفهمها الكبير والصغير، وهي دي اللي عاشت بها المسيحية. فجاء الروح القدس، قلت لك في كورنثوس الاولى 12 يتكلم عن مواهب الروح، وبعدين اريكم طريقا افضل المحبة في كورنثوس الاولى 13، وبعد كده في 14 يتكلم عن موهبة التكلم بألسنة، لكن يسبقها المحبة. المحبة، ويصير عمل الروح القدس هو الذي يقدم المحبة. إن غابت المحبة فأنت معطل لعمل الروح القدس. حتى في ثمر الروح اللي بيتكلم عليه في غلاطيا بولس الرسول برضو يقول كده، أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، يؤكد على هذا. ويكون عظة يوم الخمسين اللي يقولها بولس بطرس الرسول يقولها بأسلوب تربوي وتاريخي، ويعلم الحضور كلهم في يوم الخمسين، حتى في الآخر نسمع عن آلاف طلبة الإيمان بالمسيح وطلبة المعمودية. ده بطرس الرسول. وتكون الكنيسة الوليدة في هذه الصفة تملك الروح الذي يوحد، فالروح القدس يوحد ولا يقسم ولا يقيم حواجز. عندما يعمل روح الله فينا وعبر الكنيسة كلها، يجعل الجميع واحدا زي ما رغب السيد المسيح في العزة على الجبل. في متأسف في الصلاة الوداعية ليكون الجميع واحدا في يوحنا 17. آخر نقطة قلت لك الحواجز اللي اتكسرت وانتهت، وقلت لك الروح اللي بيوحد، وهو بعد تكسير لازم يبقى فيه توحيد. تيجي بقى الخطوة الثالثة وهي الكرازة التي امتدت. اللي فيكم بيحب الجغرافيا بيحب الخرائط يبص كده على نقطة أورشليم، إليها نقطة بلد صغيرة يسموها أم الكنائس، لأن كان فيها بداية ولادة الكنيسة المسيحية. من ولادة الكنيسة ابتدى بقى الأباء الرسل يخرج منطقهم إلى كل العالم، مع أنهم ناس غلابة، ويختار الله الضعفاء العالم ليغزي بهم الأقوياء. هو أنت يا بطرس كنت بتشتغل إيه؟ قال أنا كانت شغلانتي كده على باب الله، كنت بشتغل صياد سمك، يوم اصطاد وعشرة ما اصطادش. وإيه اللي حصل؟ ألف يوم قعدت طول الليل أحاول أصطاد، أرمي الشبكة ترجع فاضية، كأنهم فضوا البحر من السمك. وبعدين قال جاء المسيح في بداية النهار، اصطدت سمك؟ أبدا، قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. طب ما ترموا الشبك كده. يسوع أنت ما تعرفش غير في الخشب في المسمار وعمل النجارة، سيب لنا المية والسمك والصيد والسفن، لكن على كلمتك ألقي الشبك. هنا الإيمان بقى بيشتغل على كلمتك، يرمي الشبك وتكون المفاجأة الجميلة، الشباك تكاد تتخرق تتقطع من كتر السمك، والسفن تتملى سمك وكأنها هتغرق. وبعدين بطرس الرسول يتعجب، احنا طول الليل قد تعبنا الليل كله. بطرس انت بتشتغل ايه؟ قال له يا رب زي ما انت شايف كده صياد سمك. قال له اشطب على كلمة سمك وحط كلمة، واشتغل بقى في الحكاية دي. قال بس كده يا رب من عينيا، وابتدى يشتغل فيها وابتدى يتتلمذ، وتبتدي الكرازة تمتد. خد بالك أورشليم تبقى زي نقطة كده تعمل أشعة زي الشمس. عندنا في اسكندرية تتأسس الكنيسة القبطية المصرية على ايد ماري مرقص، وده يا بختنا، ونسميه كاروز مصر. ونطلع فوق من أورشليم دي نروح لغاية أنطاكيا، نلاقي القديس بطرس الرسول يروح لغاية هناك ويأسس كرسي أنطاكيا. وبعدين نسمع عن بطرس وبولس يروحوا لغاية روما ويتأسس كرسي روما. وبعدين نسمع القسطنطينية، القسطنطينية اللي هي اسطنبول اللي هي عاصمة تركيا النهاردة، وتبتدي تتأسس فيها كنيسة مسيحية، وهكذا في أفسس، وهكذا في بلدان كثيرة، وتمتد الكرازة تمتد وتنتشر في بلاد كثيرة. لما كنت من شهر كده في أيرلندا، أيرلندا دي دولة جنب إنجلترا ودولة ما هيش كبيرة في عدد السكان، هناك كل واحد على لسانه السبع رهبان الأقباط اللي جم في القرن الخامس الميلادي، جم من مصر وراحوا لغاية أيرلندا، طبعا راحوا بطريق البحر علشان يبشروا بالإيمان المسيحي، وهم القديس بتاعهم اسمه القديس باتريك، يتكلموا عن الرهبان ودورهم وأثرهم في حياة أيرلندا زي ما بيتكلموا على القديس باتريك. وأنا بزور رئيس الجمهورية هناك قاعد يتكلم على دور الرهبان السبعة. وفي أيرلندا نيافة أنبا أنتوني أسقفنا هناك عمل كنيسة سماها كنيسة الرهبان السبعة، ده في القرن الخامس الميلادي، احنا في القرن الواحد وعشرين. عشان تعرفوا أجدادنا عملوا ايه، وامتدت الكرازة على أيديهم إلى كل أحد، وانتشرت الكنيسة المسيحية في العالم كله لأنها من أجل العالم، زي ما المسيح قال لنا هكذا أحب الله العالم. العالم بقى كله، كان زمان على قد أفريقيا وأسيا وأوروبا، دلوقتي بيمتد لأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا، عالم عمال يمتد. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، وما زال المسيح على الصليب يفتح أحضانه لكل أحد، وما زال صوته بيقول في نداء لكل إنسان: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وما زال صوته وهو على الصليب اللي قال فيه: أنا عطشان. كلنا هنفتكر ونجري نجيب له كوباية مية، هو مش عطشان للمية، هو عطشان للنفوس. أنا عطشان، وما زال صوت المسيح يقول كده: أنا عطشان، عطشان لكل نفس. هذه هي الكنيسة التي تأسست على أيدي أبائنا الرسل، ونحتفل النهاردة بتذكار استشهادهم القديسين بطرس وبولس، بداية وآخر الرسل، وكيف عملوا عملا قويا، وإزاي نشروا الإيمان المسيحي، وإزاي حياتهم كانت. عشان كده لما بنحتفل بصوم الرسل، صوم الرسل ده من أجل الكلام اللي أنا قلته، يعني صوم الرسل ده علشان الحواجز اللي بتتكسر، صوم الرسل من أجل الروح اللي يوحد، صوم الرسل من أجل الكرازة التي تمتد إلى كل أحد. يقول لنا في الجزء اللي قريته في إصحاح 2 في سفر الأعمال: كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله. لهم نعمة لدى جميع الشعب، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. نعمة الله الآب تكن مع جميعنا. آمين.